الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله. إخوتي وأخواتي، أبنائي وبناتي، نحن مع حلقة جديدة، أو إن شئنا قلنا مع اختبار وفتنة جديدة. لقد بين ربنا عز وجل في كتابه العزيز أن الإنسان لن يترك بدون ابتلاء إن زعم أنه مؤمن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهذه الفتن تبين أو تكشف الصادق من الكاذب، المؤمن من المنافق. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وأما في السنة ففي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا متراصة، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين المحصلة النهائية. يعني إذن كل فتنة وكل امتحان، هذا الامتحان يتسبب في ضعف بعض القلوب وفي زيادة قوة بعض القلوب. فإذا جاءت الفتنة التي تليها ازداد القلب الضعيف ضعفا، والقلب القوي قد يضعف وقد يزداد قوة، وهكذا حتى تعود القلوب في النهاية على قلبين: قلب أسود مربادا السواد الذي به القليل من البياض، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، اتباع الهوى والعياذ بالله، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. صحيح أن الإنسان كلما جاء امتحان جديد انقبض وخاف، لأنه لا يدري كيف سيخوض هذا الامتحان وما نتيجة هذا الامتحان بالنسبة إليه وبالنسبة لغيره، أو على الأقل بالنسبة إليه. فيبدأ في الاستعانة بالله تبارك وتعالى على اجتياز هذا الامتحان الجديد بنجاح، ليدخل في الامتحان الذي يليه. وتذكروا عبارة الشافعي رضي الله عنه قال: عجبت لمن يطلب الراحة في الدنيا، فإن الناس جميعا لا يزالون فيها في تعب ومشقة. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في تعب وفي مشقة، في كبد معاناة. فنحن الآن في امتحان ما بعد الانتخابات، وبعد أن نجح الأستاذ الدكتور محمد مرسي وصار رئيسا للجمهورية، بدأنا في فاصل من الكذب والعك والضلال مرة أخرى من الليبراليين الذين يريدون أن يمارسوا علينا ديكتاتورية نحن لن نقبلها أبدا. بإذن الله تبارك وتعالى. لن نقبل هذه الدكتاتورية، ولن نقبل هذا الكذب وهذا الضلال وهذا الإفك الذي يبث عبر وسائل الإعلام الآن. يعني شوف مثلا بعد أن نجح الدكتور محمد مرسي في خطابه وفي خطاباتنا وفي خطابنا، قلنا هيا لنبدأ من جديد، والبلد بلد الجميع، ونحن حين نمارس الديمقراطية يبقى لابد أن نرضى بنتيجتها. والصندوق جاء بالدكتور محمد مرسي باعتبار أن شعب مصر شعب مسلم ولا يتصور خلاف هذا، مهما أنفق المبطلون من الكافرين والمنافقين ليزحزحوا هذا الشعب عن إسلامه وعن عقيدته الحقة لن يفلحوا في هذا أبدا. هذا مجرد استدراج من الله عز وجل لهم ليبددوا أموالهم التي جمعوها من حلال أو من حرام، وفي الغالب هي من الحرام، ليبددوها ثم تتقطع أنفسهم حسرات على ما أنفقوه ولم يبلغوا مرادهم، لم يبلغوا هدفهم. نسبة 51.7% هذا أو 3% لا أذكر، هذه مقتطعة من بين أنياب الأسد، هذه النسبة حصلنا عليها من بين أنياب الأسد، قطعة لحم أمسكها بأنيابه ونحن نازعناه فيها حتى استخلصناها منه بفضل الله وبرحمته عز وجل. وأنا ذكرت سابقا أنه ينبغي على الإنسان دائما أن يكون على علاقة وثيقة بربه عز وجل وهو يخوض مثل هذه الامتحانات أو مثل هذه المعارك من الابتلاءات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقلت في حينه: النصر من عند الله عز وجل، أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. من الذي يملك النصر؟ من الذي يملك النصر؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. لا المال ينفع ولا الدهاء ولا المكر. ليه؟ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هؤلاء نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فهم لا يتذكرون إلها سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء. وسبق أن ذكرت أنه لن يتم فعلى الأرض أبدا شيء على غير مراده بل بمشيئته، هو القاهر فوق عباده، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. هذا هو الأمر. بعد الانتخابات ونجاح الدكتور محمد مرسي لا زال أهل الضلال في ضلالهم، لا يزال هؤلاء في ضلالهم. وأنا أظن أن الله عز وجل إنما أمد لهم بهذه الكيفية وهو على وشك أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، لكن لا نتألى على الله تبارك وتعالى، والواجب علينا أن نكون متيقظين لهؤلاء وأن نتوقف عن سماع الكذب، عن سماع الكذب من أول مصائبهم التي بدأوا في ممارستها كأنها أسطوانة مشوخة. واحد ولد شاب ماشي مع فتاة فطلع عليه جماعة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السويس، وآت المحصلة أنهم قتلوا هذا الشاب. لا في حاجة اسمها جماعة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسبق أن تكلمنا عن هذه المسألة مرارا وتكرارا، ومثل هذه الممارسات نحن نعلم أن الذين وراءها هم فلول الحزب الوطني وأمن الدولة والإعلام الكاذب، الإعلام الكاذب الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، وهذا الإعلام لن يتركه الله عز وجل هكذا. لكن الواجب علينا ألا نصغي إلى هذا الإعلام وألا نعطيه آذاننا. ذكرت من قبل أن مسألة الحزبة والمحتسب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه للسلطان، وليست هناك وليس من الضروري أن تقوم مثل هذه الجماعات، جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليه؟ في شرطة أداب، شرطة الأداب يعني الذي ينبغي علينا فقط أن نفعل هذه الشرطة. هناك الشرطة التي تتعلق بالأسواق والتموين والموازين وما إلى ذلك، هذه الشرطة تفعل، ومتى فعلت قام بمثل هذه المهام. لكن هل سمعتم على مر التاريخ الماضي القريب 30 سنة القريبة، هل سمعتم أن السلفيين أنشأوا جماعات أمر بمعروف ونهي عن منكر، ووصلت هذه الجماعات إلى حد القتل؟ نحن رددنا مرارا وتكرارا أنه ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف، والنهي عن المنكر غير منكر، وأنه لا يجوز أبدا أن نرتكب منكرا أشد من المنكر الذي ننهى عنه. شاب يصحب فتاة قرب الفجر في الطريق، يقوم يطعن ويقتل، أين هذا في دين الله عز وجل؟ ومتى فعل السلفيون هذا الأمر؟ يا جماعة تذكروا، أنا لا أوجه الكلام إلى الإعلام الكاذب الفاسد، أسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، لكن أنا أوجه الكلام لأصحاب العقول. متى رأيتم السلفيين نظموا جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تمارس هذه الشعيرة العظيمة بهذه الطريقة الفجة، بل وترتكب جريمة بكل المقاييس، جريمة قتل؟ هل لي أن أقتل مسلما مهما كانت المصيبة التي ارتكبها؟ وأين السلطان؟ يعني أمور أباطيل مركبة نحن نبرأ إلى الله عز وجل منها، لكن الإعلام الفاسد مصر على أن يرمينا بهذه التهم ليشوه التيار الإسلامي أمام الناس. أنا أقول للأغلبية التي انتخبت الأستاذ الدكتور محمد مرسي حفظه الله رئيسا لجمهورية مصر، ينبغي أن تهبوا جميعا للدفاع عن هذه التجربة الديمقراطية، ينبغي أن نتخذ مسلكا عمليا أن نهجر هذه القنوات وأصحابها، أسأل الله عز وجل أن يدمرهم، أن يدمر الكاذب منهم والضال الأفات الأثيم. ينبغي أن نهجر هذه القنوات، ينبغي أن نشيع بين الناس حدود المسائل الشرعية. الأمر أنا ذكرت سابقا حديثا أخرجه الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها، والله أنا ما سمعت هذا، على فكرة أنا لم أسمع هذا، أنا أثناء مجيئي إلى القناة اتصل بي الشيخ مصطفى البصراتي حفظه الله من السويس، وأنتم تعرفون الشيخ مصطفى البصراتي في القراءات، قال يا شيخ احنا لا عندنا جماعة أمر معروف عنها عن المنكر. يقول لك جماعة الأمر معروف تعترف بارتكاب، مين جماعة أمر معروف دي ومن الذي اعترف؟ ما فيش حاجة اسمها عند السلفيين جماعة أمر معروف ونهي عن منكر أبدا، ليست موجودة. فكيف تؤلف في أذهان الكذبة وتشاع على الناس ثم يصدق الناس بعد ذلك؟ لقد ذكرت حديثا لعائشة رضي الله عنها، وانظر إلى المنكر المرتكب في هذا الحديث، هو أفظع من كل شيء. أن ناس من اليهود، حديث صحيح البخاري، أن ناس من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، قالت عائشة ففهمتها السلام يعني الموت، يعني زي ما يكونوا يقولون أحد أمرين، السلام عليك يعني هتموت، والاحتمال الأقرب يعني ربنا ياخدك، السلام عليك يعني الموت، ربنا ياخدك صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشة ففهمتها رضي الله تعالى عنها، فقلت بل أنتم عليكم السام والغضب ولعنة الله. فلما انصرفوا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف. فقلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قالوا السام عليك. قال وأنت ألم تسمعي ما قلت؟ قلت عليكم. انتهت المسألة. يعني ناس من اليهود هم من أعداء أعداء المسلمين، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ودخل عليه في بيته يدعون عليه بالموت، ومع ذلك يزجر عائشة ويقول لها عليك بالرفق وإياك والعنف. فقلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قالوا السلام عليك. قال وأنت ألم تسمعي ما قلت؟ قلت عليكم. إن كان المراد خبر بأنني سأموت وأنتم ستموتون، وإن كان دعاء علي بالموت فقد دعوت عليهم بمثل ما دعوا علي، غير أني يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. انتهت المسألة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع عن شيء إلا شانه. وفي صحيح مسلم عن عائشة أيضا رضي الله عنها، أدي ثلاث أحاديث عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. قال الحافظ في الفتح شرح البخاري رحمه الله، قال ما معناه يعني، والمعنى أن الرفق يتأتى معه من أوجه الخير ما لا يتأتى ولا يتحقق مع غيره من العنف. الرفق. وفي صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير كله، من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وتكلمنا عن قاعدة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأنه لا يجوز إطلاقا أن تأمر بمعروف أو أن تنهى عن منكر إن غلب على ظنك أن هذا سيؤدي إلى منكر أشد، وذكرت الأدلة على ذلك مرارا. وأصلها قوله تعالى، والدليل الأول قوله تعالى في كتابه العزيز ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لكن عند القدرة لما دخل عليه الصلاة والسلام مكة كان في يده المحجن يكسر به الأصنام، مش يسبها، يكسرها، وهو يتلو قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وفي السنة أحاديث كثيرة، من حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه في الصحيح قال استب رجلا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجه أحدهم وانتفقت أوداجه، فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب لماذا لم يأمره عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات؟ فقام إليه رجل، في بعض الروايات أنه معاذ بن جبل، فقال له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فجعل الرجل يضحك في غضب ويقول أمجنون أنا، أمجنون أنا. تصور أن هذه الإجابة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بهذا فأجابه بهذه الإجابة، كيف يكون مصيره؟ وأبى أن يقتل ناسا من المنافقين أعلنوا كلمة الكفر، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ده كلام يا أخوانا المفروض أن احنا نستوعبه، ولازم تعرف الأفعيل بتاعة القنوات. انت شايف توفيق عكاشة وما يفعله توفيق عكاشة، سب في رئيس الدولة وسب في الإخوان وسب في الذين انتخبوا الدكتور محمد مرسي، ده موضوع آخر. واحدة فنانة في حوار لها على سماعة الهاتف، وهي أحقر من أن أذكر اسمها، قالت ربنا ينتقم من كل الذين انتخبوا محمد مرسي، ربنا ينتقم منهم. وبعدين في تاني قالت ربنا يخرب بيوتهم، وقعدت تصرخ ربنا يخرب بيوتنا وينتقم من الذين وينتقم منا لأننا انتخبنا محمد مرسي. الأسلوب ده لابد أن تكون له نهاية، والصبر له حدود. نحن ما تجرأنا على الذين انتخبوا الفريق أحمد شفيق أبدا، قلنا نبدأ صفحة جديدة ونتعاون، ما سببناهم ولا دعونا عليهم ولا أي شيء من هذا القبيل، لكن المسألة بالطريقة دي. على كل حال، العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين ذكر أصول الأخلاق الحسنة وأصول الأخلاق القبيحة أو السافلة أو الدنيئة. رؤوس الأخلاق الحسنة العدل، الشجاعة، العفة، الصبر، كل أصل من هذه الأصول يندرج تحته عدد من الأخلاق الحسنة. يعني مثلا تتعدد الشجاعة يندرج تحتها الجود والكرم. الجود والكرم، ما الجود والكرم بالشجاعة؟ لأن الجود والكرم هو تحلي النفس بالشجاعة التي تجعل صاحب هذه النفس قادرا عن أن يخرج المحبوب. المحبوب اللي هو الايه؟ المال. المال، قال تعالى وتحبون المال حبا جما، وقال تعالى وإنه لحب الخير لشديد، والمراد بالخير المال. فدي أصول الأخلاق الحسنة. الصبر وما يحمل عليه الصبر من الحلم والآنات يعني كل خلق من هذه الأخلاق الرئيسية تندرج تحته مجموعة من الأخلاق الحسنة: العفة، الصبر، الشجاعة، العدل. العدل أصول الأخلاق الرذيلة أو القبيحة. شوف حتى من عناوينها: الشهوة، الغضب. لكن قبل الاثنين دول الجهل والظلم، أو الظلم والجهل على حسب ترتيبها في كتاب الله عز وجل. أي فساد في الأرض سببه الرئيسي الظلم والجهل. قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنه كان ظلوما جهولا. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى يقول أصل كل شر الغفلة والجهل، واحتج بقوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. شوف كده الجهل بيعمل ايه في صاحبه. الجهل يري الجاهل الحسن قبيحا، والقبيح في صورة الحسن. يبقى يشوف الحسن في صورة القبيح والقبيح في صورة الحسن. جاهل، جاهل لا يمتلك القواعد الصحيحة في الحكم على الأشياء، فيرى القبيح حسنا والحسن قبيحا، والكمال نقصا والنقص كمالا. يعني شوف مثلا لما يجي ناس يتلاقوا ويقول لك أم محمد هتروح القصر، أم محمد هتروح القصر، يبقى لازم نقول ميسيس فلان، ميسيس مرسي، عشان يبقى ناس شيك ويبقى هي جديرة كده بالقصر. ده تخلي عن لغتنا العربية وتخلي عن هويتنا الإسلامية. أم محمد، العرب كانوا إذا أرادوا أن يفخموا إنسانا نادوه بكنيته. يعني مثلا شوف أبو جهل وهو يتحدث مع أمية بن خلف يقول يا أب من هذا معك يا أبا صفوان، يا أبا صفوان، كان يناديه بالكنية. وإن أراد ألا يوقره إما أن يناديه باسمه، وإما بس المناداة بالاسم يعني ليست تنقيصا، لكن التنقيص أن يناديه بكنية بعيدة، كنية بعيدة. ما يعني مثلا كما قال أبو جهل وهو يكني النبي صلى الله عليه وسلم بابن أبي كبشة صلوات الله وسلامه عليه. فهي المرأة عندها محمد، ونحن عرب، ومن السنة أن يختار الإنسان كنية حتى وإن لم يكن عنده ولد يكنى به. النبي عليه السلام كنى علي بن أبي طالب بأبي تراب رضي الله تعالى عن علي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبو حفص، وليس عنده ولد يسمى حفصا أبدا. فمن الممكن، وكان غلاما في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل النغير، كان عنده نغير، ونغير ده مات، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يسليها وأن يلاعبها. يا أبا عمير، النغير طائر من الطيور الجميلة، وأخذوا من هذا الحديث جواز حبس الطير في الأقفاص للزينة وما إلى ذلك، شريطة ألا تعذب، يوكلها ويشربها. المهم يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ شوف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أرسل إلى سعد بن أبي وقاص حين شكاه أهل الكوفة، قال له يا أبا إسحاق، يا أبا إسحاق، إن هؤلاء شكوك حتى زعموا أنك لا تحسن تصلي. الحديث في صحيح البخاري عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، ابن أخت سعد بن أبي وقاص رضي الله عن الجميع، إن هؤلاء شكوك حتى زعموا أنك لا تحسن تصلي. فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أما أنا فكنت أصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، ما أحيد عنها، أصلي لهم صلاتي العشي فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. لكن زوجة الدكتور مرسي لما تبقى كنيتها أم محمد ويقول لك أم محمد، هتقعد يروح بقى القصر راكب توك توك، دي سفالة ووقاحة، وإن شئت فقل سفاهة. يعني هؤلاء كسفهاء قريش، عقبة بن أبي معايط وغيره. فيرى الحسن قبيحا والقبيح حسنا، المفروض ان احنا نقول ميسيز مرسي او مدام مرسي عشان يبقى ناس شيك، ويرى الكمال نقصا والنقص كمالا، والنقص كمالا. يعني شوف مثلا مسألة التهكم على اللحية، يقول لك أصحاب الدقون ومش أصحاب الدقون. أنا لازلت إلى الآن لا أفهم، طب هؤلاء حين يرون مثلا زمان في أواخر السبعينيات أو في منتصف السبعينيات، استخدم إلى هنا مطرب يوناني معروف عند كثير من الناس اسمه ديمس روسوس. ديمس روسوس ده كان ليه لحية قد كده، فكانوا يتهافتون، والبنات بقى عمالة تتشعبط فيه، البنات المسلمات تتشعبط فيه وما إلى ذلك، ما حدش تكلم عن لحيته، لأن هذه اللحية ليست معنونة باسم السنة. ممكن تشوف الدكتور مش البروفيسور مش عارف مين، الجراح أو عالم الفلك أو عالم الفيزياء أو ما إلى ذلك، ما فيش مشكلة. وممكن الإنسان يبقى راجل موسيقار وفنان وشاعر، فيبقى سايب لحيته من قبيل الشعر والفن والحاجات دي، مفيش مشكلة. يسألون انت، هيقول لك أصل الفن وبتاع، مفيش مشكلة، نحات بتاع، مفيش مشكلة. لكن أول ما يقول إن اللحية دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الحرب تشتغل، الحرب. يا متخلف، كأن اللحية دي تخلف. وأنا كنت أسأله في الماضي ولازلت أسأله إلى الآن، واحد ملتحي دخل المعمل وواحد حليق، الاثنين في تجربة كيمياء بسيطة، إضافة حامض على قاعدة هيطلع ملح زائد مية، هل مع الملتحي ممكن القوانين دي تختلف؟ حامض زائد قاعدة يطلع أي حاجة تانية، ولا هو برضو ملح زائد مية؟ التقدم العلمي والمادي والحضاري، تقدم المادي، المادة، تتذكرون كلام الشيخ محمد بن الشعراوي رحمه الله، المادة لا تحابي، إن دخلت المعمل وفي نفسك أهواء لن تنتج ولن تسير معك التجربة. لكن بالتجرد واتباع القوانين التي لا تحابي أحدا ستصل. أما في العلوم المسمى بالعلوم الإنسانية المتعلقة بروح الإنسان وبتعامله مع هذا الكون، هذه عندنا في الإسلام مردها إلى الله عز وجل. أنت ردها كما تريد، أن تردها إلى أي جهة تشاء، لكن عند المسلم مرد هذه الأمور إلى الله عز وجل. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فشايف الجهل بيعمل إيه؟ يري الجاهل الحسن قبيحا والقبيح حسنا والكمال نقصا والنقص كمالا. طيب، والظلم ايه تعريف الظلم؟ تعريف الظلم وضع الشيء في غير مواضعه، لما تيجي تقول طيب الظلم شرعا وضع الشيء في غير مواضعه الشرعية، وإن شئت فقل هو تجاوز الحد الذي حده الله عز وجل، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. الظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه فيغضب في موضع الرضا، المفروض في الموضع اللي الإنسان يرضى فيه يغضب. يعني مثلا واحد دخل من بره لقى زوجته محجبة يغضب. للأسف كثير من النسوة يريدن أن يستقمن على أمر الله، والذي يحول بينهن وبين الاستقامة الأزواج للأسف الشديد، وهو لا يدري أنه راع وأنه مسؤول يوم القيامة عن رعيته، فيغضب في موضع الرضا ويرضى في موضع الغضب، يجهل في موضع الأناة، الموضع الذي يقتضي الحلم والأناة يجهل والعياذ بالله، يبخل في موضع البذل ويبذل في موضع البخل والإحجام والإمساك. شوف الراجل من دون مثلا تلاقيه داخل نادي ليلي شارب خمرة مش عارف بكام والتذكرة بكام ومولع السيجار مش عارف ايه وراكب عربية شكلها ايه، يأتيه ولد. صحيح الولد ده ممكن يكون متساوي، لكن احيانا بتجد الولد ده وشه مبقع يقول لك اديني اجيب سندوتش. وشه مبقع ده يعني معناها ان علامات سوء التغذية بادية عليه، الانيميا والعياذ بالله. ينظر اليهم في تعال ويزجره زجرا شديدا. طب يا اخي ماشي، لكن انت انفقت اموالا طائلة ستحاسب عليها يوم القيامة. فعلا صدق ابو حامد الغزالي رحمه الله في مقالته في الاوصاف الذاتية والاوصاف الاضافية. الوصف الذاتي هو الذي لا يختلف ابدا باختلاف الظروف والاشخاص والاماكن والازمان وما الى ذلك، كالسواد اللون الاسود. اللون الاسود بتلاقيه في الحر اسود وفي البرد اسود وفي الشتاء اسود وفي الصيف اسود، ومحمد شايفه اسود واحمد شايفه اسود، فده وصف ذاتي. اما الوصف الاضافي فده بالاضافة الى الاشخاص او بالنسبة، تقول هذا الطعام شهي بالنسبة لمحمد منفر بالنسبة لعمر، هو طعام واحد اهو لكن شهي بالنسبة لفلان ومنفر بالنسبة للآخر. فهذا كل ما يعطاه الإنسان في حياته الدنيا لا يمكن أن يوصف بأنه نعمة بإطلاق ولا بأنه نخمة بإطلاق، ولكن بحسب تصرف العبد في هذا الشيء. بالنسبة لفلان يعد نعمة، كالمال بالنسبة لسليمان عليه السلام قال هذا انفض ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، وكان نقمة في حق قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي. وفي حديث أبي كبشة الأماري رضي الله عنه الذي راه أحمد والترمذي وتعرضت له سابقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، خلي بالك من نمرة واحد ومن نمرة ثلاثة. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه ويتقي فيه ربه، فهذا بأحسن المنازل، يبقى المال رفع إلى الدرجة العالية. ورجل آتاه الله علما لم يؤته مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مال فلان لعملت بعمل فلان، فهو ونيته وأجرهما سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، هو ده بقى المصيبة، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحمة ولا يتقي فيه ربه، فهذا بأخبث المنازل. يبقى شوف المال في حق نمرة واحد طلعه إلى أعلى المنازل، وفي حق رقم ثلاثة هبط به إلى أسوأ المنازل، فهذا إيه؟ بأسفل المنازل. ورجل أخبث المنازل ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو خبيث النية، يقول لو أن لي مال فلان اللي هو الخبيث ده لعملت بعمل فلان، فهو ونيته ووزرهما سواء ووزرهما سواء. فشوف الظلم بيخلي الإنسان يتعدى الحدود، يبقى ينفق في موضع الإحجام ويحجم في موضع الجود والسخاء، يلين في موضع الشدة ويشتد في موضع اللين، يتواضع في موضع العزة ويتكبر في موضع التواضع، ملخبط. تصور بقى لما يبقى واحد جاهل وظالم في نفس الوقت. احنا قلنا رؤوس الاخلاق السيئة ايه؟ الظلم، الجهل، الغضب، الشهوة، الشهوة والعياذ بالله. فشوف واحدة كهذه المرأة الفنانة التي تدعو تقول ربنا ينتقم من كل من انتخب محمد مرسي. ابو جهل في الحديث الوارد عند ابي داود في معركة بدر قال اللهم اقطعنا للرحم واتانا بما لا نعرف فاحنه الغداء، اهزمه. ده شيء غريب جدا، انا وقفت عند هذا الحديث، لا هذا الحديث اسناده صحيح، صححه العلامة الالباني رحمه الله وغيره. انا تعجبت ليه؟ الوارد في السيرة في السيرة النبوية ان المغيرة بن شعبة قال لابي جهل يا عم اتظن ان محمدا يكذب؟ فقال ابو جهل لا والله يا ابن اخي، ولكن اطعم بنو هاشم فاطعمنا وسقوا فسقينا، يعني كلما نالوا شرفا لحقناهم في هذا الشرف، حتى اذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي، فمتى ندرك ذلك؟ والله لا نؤمن به أبدا. شاف الحقد والكبر صده عن الحق. يعني إذا هو عارف أن النبي عليه السلام وكان الملقب بالصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه، والله عز وجل يقول له عليه الصلاة والسلام فإنهم لا يكذبونك، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني هو في الداخل مش مكذبك، احنا قلنا ان الجحد ده بيكون باللسان فقط. فتصور ان ابا جهل الذي يعرف هذا يستفتح في معركة بدر، دي يا اخواننا قضية في منتهى الخطورة، راجع فيها قول الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، زين له سوء عمله فرآه حسنة. طب هو ربنا هيضله كده من باب الطاء؟ لا، ابن القيم في التفسير القيم جاء بهذه الآية مع قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني الإنسان ممكن يبقى تصنع، نجي بقى الكلام للقيم معنى كلامه، إن بادرة الحق تصنع في قلب العبد وعليه في هذه الحالة أن يحيطها ويرعاها كما ينعى بادرة النبات حتى يشب هذا النبات ويستغلظ ويقوى، لكن إذا أهمل العبد هذه بارقة الحق هذه التي سطعت في قلبه فإنها تطفأ ويزين له الباطل والعياذ بالله، يزين له الباطل. فهذه المرأة عملت كأبي جهل بالضبط، هي زعلانة على ايه؟ زعلانة على ايه؟ اذا كان سمع، اذا كان شوف مثلا في الفترة الاخيرة دي من ايام سامح فهمي خد كم سنة؟ 15 سنة، وكم غرامة؟ 2 مليار. 2 مليار يعني معناه انه كان سارق كام؟ شوف سامح فهمي فين، احمد عز على الاقل واخد 10 سنوات نهائي، يعني الحكم قيد في النقض. زكريا عزمي 7 سنوات مع غرامة 36 مليون وزوجته غرامة 36 مليون، وأخو زوجته سنة مع الشغل عصابة. وفي حيثيات الحكم القاضي قال إن هذا الرجل فاسد إلى النخاع. صفوة الشريف أنا مش هتكلم عنه، صفوة الشريف انتوا عارفينه، انتوا عارفين صفوة الشريف مين ولا مين ولا مين ولا مين، وزير السياحة رئيس الوزراء نظيف غيره وغيره، عصابة عصابة نهبت البلد. أقول لهذه الفنانة انزلي إلى الأماكن الفقيرة، هم سيسألون عن هؤلاء يوم القيامة. الذي أفقرهم ليس التيار الإسلامي، الذي أفقرهم النظام البائد وعملاء وذيول النظام البائد الذين يوجدون إلى الآن ويريدون إفساد المشهد، يريدون أن يفسدوا علينا هذا المشهد. ثم يجي بقى نرجع للدائرة المفرغة كأن اسطوانة مشروخة، هنبتدي نقول لك الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، وبكرة ممكن تلاقي ضريح يتهدم ويقول لك السنية راحوا هدموا الضريح، وبعد بكرة تلاقي ودن اتقطعت. ماء حيل فاسدة، لكن ينبغي أن ننتبه لها. صحيح ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. على ما أتذكر أن زينب ابن المنير رحمه الله أحد شراح البخاري قال وأما المغفل فقد يلدغ مرارا، وأما المغفل فقد يلدغ مرارا. واحد يقول طيب وأنا يعني يلدغ مرارا يعني إيه؟ يعني هيصدق الكلام ده ويبتدي يهاجم في التيار الإسلامي ويتكلم عن التيار الإسلامي ويعتبر التيار الإسلامي هو سبب هذه الكوارث التي تحل بالبلد ومعظمها مصطنع الآن، وقبل ذلك كان نتيجة لأعمال السلب والنهب الذي قام به عصابة مبارك، فيخوض في أعراض المسلمين مع أنه يعتمد في ذلك على أخبار الفسقة، ويخالف قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قلبوا الدنيا على إن اثنين أو أكثر لم يقف في أثناء عزف السلام الجمهوري. يا سلام، إيه بقى ده أنت لا إله إلا الله، ده أنت بتستنكر على رئيس الجمهورية أنه يقرأ آيات قرآنية ومع ذلك تعتبر نفسك مسلما. بطل غش وأفصح عن نفاقك وعن ضلالك، لا تتمسح في الإسلام. أنت تريد برئيس الجمهورية ألا يذكر الله عز وجل في كلامك، وتريد أن تقيم الدنيا لأننا لم نقف للسلام الجمهوري. إيه ده؟ فين هنا مبال حرية الرأي؟ حرية الرأي أنك أنت تتهكم على دين الله وتكفر بدين الله عز وجل، وأنا ماليش حرية رأي. أنا أعتقد أن الموسيقى محرمة، والحديث في صحيح البخاري ودعنا من كلام المعاصرين فليقولوا ما شاءوا. مسألة خلافية ومش خلافية، لكن صح فيها الحديث. وذكرت مرارا كلام الإمام أحمد رضي الله عنه لما سئل عن رجل صح عنده الحديث ولم يأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ به، قال أخاف أن يضرب قلبه بالنفاق. وقال الشافعي وأجمع المسلمون، وهذا الأثر ثابت في الإسناد الصحيح عن الشافعي رضي الله عنه، رواه البيهقي في المعرفة بإسناد صحيح إلى الشافعي، قال أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. أنا عندي حديث البخاري عن عبد الرحمن بن غن التابعي قال حدثني أبو مالك الأشعري رضي الله عنه والله ما كذبني، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون، يبقى الكلام هنا عن إيه؟ عن محرمات، يستحلون الحر أي الزنا والحرير والخمر والمعازف. الذي يريد أن يعظم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحصل محبة الله عز وجل باتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. مش ربنا قال هذا؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من أراد أن يحصل محبة الله فليصغ إلى هذا، إلى كلام النبي عليه السلام. لا يكوننا من أمة أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن قوم إلى جنب علم يروح عليهم يعني الراعي بسارحة لهم، يأخذ الأنعام بتاعتهم ويروح يرعى بها، فيأتيهم الفقير. ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم، العالم اللي هو مكان المرتفع جبل، يروح عليهم يعني الراعي بسارحة لهم فيأتيهم الفقير يعني يسألهم الحاجة فيقولون له ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله، يعني يرسل عليهم العذاب بياتا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة. أنت ما هو برهانك؟ ما هو الذي اعتمدت عليه في أن تنكر هذا الإنكار وترفع قضية على من لم يقم عند عزف السلام الجمهوري؟ أنت إنما أخذت هذا من الغرب، لكن في مسائل الدين أنت تحارب دين الله عز وجل. يعني أنا أطالب المستمعين والمشاهدين بأن يراجعوا ما بيني، بل يراجعوا هذا الكتاب بأكمله، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في صحيح البخاري. احنا قلنا ان في مسلكين، المسلك الذي تحصل به محبة الله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وهناك مسلك اخر يحصل به العبد اعاذ الله اياكم الفتنة والعذاب. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام فتنة وعذاب أليم والعياذ بالله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. على كل حال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا، وصدق الله عز وجل إذ يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، أريد منك أن تراجع بابين في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، إن كان في فتح الباري ففي الجزء 13، باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. خلي بالك من هذه الترجمة، وهم أهل العلم. أهل العلم رواه الترمذي عن البخاري أنه قال أهل الحديث، وكذلك قال علي بن المديني. رواه الترمذي عن البخاري عن علي بن المديني أنهم قال هم أهل الحديث، وقال أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. يعني أهل الحديث الذين لا يقدمون على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام أحد من البشر، ولا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل أحد من البشر. أنت الطائي تموت زي ما أنت عايز، لكن أنا ناقف، لن أقف لموسيقى تعذف ولا أحجر عليه، قف كيف شئت واستمع كيف شئت وقول إن المسألة خلافية زي ما أنت، لكن أنا لا مش هعمل كده. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. أورد البخاري في هذا الباب حديثين بنفس المعنى تقريبا. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ قال ومن الناس إلا أولئك. والحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. فقالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن هم دول؟ فانت اتبع من شئت. إن دخلوا جحر ضب فستتبعوهم باسم الحضارة التي لا أجد لها مدلولا. إن كان المراد بالحضارة الحضارة المادية فالحضارة المادية لا علاقة لها كما ذكرت من قبل، لا علاقة لها بالعقيدة وبالأخلاق وبالسلوك وما إلى ذلك. الحضارة المادية تساوى فيها الجميع شريطة أن تتبع المنهج العلمي في البحث، ألا المتخلي عن التحيز لشيء، المتصف بالتجرد التام. لكن في القيم الروحية التي تربي النفس البشرية، قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فشوف في الجزء الأول الحديث الأولاني: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. ماشيين وراهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. لا إله إلا الله، تلاقي واحد هناك طلع الموضة البنطلون، يبقى البنطلون نازل تحت تحس انه هيقع، وجاي هنا يا دوبك تحت السرة بمتر وتحس ان هيقع البنطلون. لكن هم في الغرب عملوا كده، اسيادنا ما نعملش كده ليه؟ احنا كمان ليه ما نعملش كده؟ واحد المدير بتاعي في مرة زمان قال لي: انت لابس كده ليه؟ قلت له: انت سيادتك لابس كده ليه؟ قال لي: هم علموك تقول كده. مين اللي علمونا اقول كده؟ مين؟ ايه الطريقة دي؟ لابد ان تكون عندنا عقول، لكن بهذه الطريقة نحتقر ونزدري ونتهكم على الآخرين، ده يا جماعة شيء في منتهى الخطورة. يبقى الأمة كلها ماشية كده ناحية الغرب؟ لا، ده الأمة كلها ماشية ناحية الغرب كده، وفي ناس عايزة تمشي ناحية الشرق، بس الناس دي قلة. وهذا عنوان الباب الثاني الذي أطالبك بأن تراجعه في صحيح الإمام البخاري، باب: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. لا أنا لخبطت. الباب الأولاني عنوانه باب: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، اللي فيه حديثين، حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري. أنا آسف. الباب الثاني: باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال البخاري: وهم أهل العلم. الباب الأولاني: لتتبعن سنن من كان قبلكم، فيه حديثان، حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما. أنا كنت أظن أن هذه مبالغة، يعني الحديثان خرج مخرج المبالغة، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. لا إله إلا الله. لكن الذي يتأمل الواقع لن يجد هذا، لن يجد أن الأمر خرج مخرج مبالغة، ده أمر مطابق للواقع. حتى في الأدبيات أحد الأدباء المصريين الكبار قال: نريد أن نأخذ الحضارة الغربية بخيرها وشرها وحلوها ومرها. طب ليه الشر وليه المر؟ هو كده أدام هم أخذوا، إحنا نأخذها. واحد أديب تاني سوري قال: نريد أن نأخذ عن الغرب كل شيء حتى النجاسات التي في أمعائهم. يعني كانت النجاسة اللي في الأمعاء مكونة من خنزير وخمرة، يبقى أنا النجاسة اللي في أمعائي برضو مكونة في أمعائه هو، تبقى خنزير وخمرة. أنت تشوف النهاردة تلاقي مثلا ملك الموضة في باريس ماسك العصاية والنساء كلهم بيبصوا، ارفعي الفستان بتاعك لحد فين؟ لحد فوق خالص، وده هنسميه المايكرو، حاضر ما تقدرش تتخلف، او لحد المنتصف الفخذ وده نسميه الميني، او مش عارف هننزل بيه لحد تحت ونسميه الميدي. لا تستطيع ان تتخلف. المرأة الغنية بتروح تشتري، الفقيرة عمالة تتني في الفستان وتفك في الفستان، ان قالوا القصر تتني الفستان، إن قالوا طاول تفك الثانية مرة ثانية، وهكذا. يعني إذن القلوب أشربت نفس هذا الاتباع للغرب، لكن مظاهر الاتباع على حسب الإمكانيات. زي ما تيجي مثلا فريق رأس السنة زمان كنا بنرى هذا الأمر، واحد رايح فندق من الفنادق الفخمة عشان يشرب شامبانيا مثلا في فريق رأس السنة، والتاني كان في حاجة اسمها الهوب هوب عبارة عن سبيرت أحمر الإزازة قد كده بتسع ساخ، يشتريها ويسكر ويمشي يعاكس النساء في الشارع ويرفع العربيات ويخبط سكران. فالمرض في القلب واحد لكن الإفساد على قدر الإمكانيات. فأنت عايز تقلب الدنيا عشان أنا موقف، قول لي الإسلام الجمهوري ده إيه؟ يعني اللي ما وقفش الإسلام الجمهوري هيعذب في الآخرة؟ قول لي ده أنت تريد حذف القرآن، تريد من رئيس الدولة ألا يستشهد بالآيات القرآنية وأنت أصفك محمد ومحمود وأحمد، ماذا تريد؟ باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، دول بقى اللي عايزين يمشوا ناحية الشرق. أورد البخاري في هذا الباب حديثين، الحديث الأول حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أمر الله هو الموت، يظل ثابتا على الحق. يعني إيه ظاهرين؟ فيها معنيان وكلاهما صحيح. المعنى الأول أي غالبين بالحق الذي يحملونه منا وأهم من أهل الباطل. هل تتذكرون كلام ابن القيم في كتابه العظيم الإحكام في أصول الأحكام، وهو يتكلم عند قوله تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح. قال ولا أغيظ أغيظ على الكفار والمبطلين من هتك أقوالهم بالحجة الصادعة وقد تغلب العساكر الكبار وليست الحجة الصحيحة كذلك وقد تغلب العساكر الكبار فالسيف لنا مرة وعلينا أخرى وليست الحجة الصحيحة كذلك بل هي لنا أبدا دامغة لقول مخالفينا أبدا. وقال بعضهم ظاهرين على الحق أي معروفين بالحق مشهورين به. فأنت قل لي أنا متعبد، أنا خلقني الله عز وجل في هذه الأرض لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وساعة ما نزلني من السماء سبحانه وتعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى والذين أتوا بالهدى هم الرسل الكرام ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فأرسل الرسل وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أنا ماليش حجة عند ربنا سبحانه وتعالى، عايز مني إيه؟ عايز تديني فين؟ أنا ماليش حجة عند ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي، خلاص الرسول جاء وكمل الدين وتمت النعمة وتكفى الله عز وجل بالحفظ بعد أن بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام، عايز مني إيه؟ يوم القيامة مش هيسألوني أنت ما اتبعتش الأديب الفلاني ليه؟ ألم يأتيكم نذير؟ ألم يأتيكم نذير؟ مش هيقولي بقى ما اتبعتش المذيع الفلاني ليه؟ ولا الأديب الفلاني ليه؟ ولا المفكر العلاني ليه؟ أبدا. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فيها معنيان، إن أنتم إلا في ضلال كبير ده من مقالة هؤلاء الكافرين إن إحنا كنا بنتهم أهل الحق بالضلال، مش في آخر سورة المطففين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين الحمد لله. الأمر ليس إليهم، في حفظ وكتب تسجل كل شيء ظاهرا وباطنا، هي دي مسألة. فأنا لما تقول لي أنت ما وقفتش، لا مش هقف، أنت حقك أن تستحيا من نفسك، أنت ضلالك وصلك إلى أن تتهجم علينا، تتهجم على قرآننا وسنة نبينا وتريد ألا يقرأ القرآن من الرئيس المسلم محمد مرسي، تريد منه ألا يقرأ القرآن. يا رجل يا رجل صحيح الاختشمات روى البخاري عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. والحديث الثاني حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، حديث عظيم جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما انت شفت الجهل من رؤوس الأخلاق السيئة، يري الجاهل الحسن قبيحا والقبيح حسنا والكمال نقصا والنقص كمالا. جاهل، جاهل لما يكون جاهل ويضم إلى جهله ظلما أيضا، هو ده المصيبة بقى، الظلم وضع الأمور في غير، ده الظلم بقى، إنه كان ظلوما جهولا. فما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله. ولا يزال أمر هذا الدين أو أمر هذه الأمة مستقيما حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا الأمة كلها زي ما في باب الأولاني: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها. الأمة كلها ماشية في ناحية، وقلة الطائفة ماشية في الناحية الثانية، راحية ناحية الرسول عليه الصلاة والسلام. ده راح ناحية جون ولويس وإدوارد، وتلاقيه بيقرأ الاسم كده، يا سلام يا سلام، هو بيقرأ الاسم الأجنبي أو يقول التعبير الأجنبي بيبقى سعيد بيرقص، لكن العربي يا إله إلا الله، تقدر تقول مرحاض أو كنيف، دي لغة عربية، لكن لازم التواليت الدبليو سي الحاجات دي. ناس تبرؤوا من هويتهم وتبرؤوا من لغتهم والعياذ بالله، وصاروا عبيدا للغرب. نقطة أخيرة فضلين عبد الله أستاذ حمدي 10 دقائق. طيب جزاك الله خير، لا أظن أن الوقت سيتسع لمداخلات، لأن النقطة قد تستغرق. هذه النقطة موجهة إلى رئيسنا الله يحفظه الأستاذ الدكتور محمد مرسي، نصيحة، وأنا أستحضر في هذا ما رواه الإمام مسلم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه النصيحة موجهة إلى حبيبنا الأستاذ الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. يا دكتور، القاعدة العريضة التي انتخبتك هي القاعدة الإسلامية، وهم في غاية الحزن والخوف من أن تعين نائبا نصرانيا أو نائبة امرأة، لأنهم يعلمون أن هذا مخالف لشريعة الرب عز وجل. وكلمة نائب، أنت طبعا سيادتك تدري أن الدستور يوضع الآن، الدستور يوضع الآن، وهناك محاولات للالتفاف على بنود معينة. قد نجد من هذه البنود أنه عند وفاة رئيس الجمهورية، أسأل الله أن يرزقك طول العمر مع حسن العمل، يتولى النائب. وقد حكى ابن حزم، وأنا أرد إخواني جميعا إلى تفسير القرطبي عند قوله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وأرد إخواني أيضا إلى كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، حيث حكى الاتفاق على أنه لا يحل أن يكون إمام المسلمين امرأة أو غير مسلم، لابد أن يكون مسلما ذكرا، مسلما ذكرا. والله عز وجل هو الذي اختارك، فتصور بعد حكم العسكر وبعد انتخابات مزورة وعهود مظلمة، يختار الله عز وجل عبده محمد مرسي الحامل لكتابه تبارك وتعالى. أتمنى من صميم قلبي ألا تسن سنة سيئة، هذه السنة ستكتب في تاريخك، التاريخ يسجل. في العهود الماضية التي كنا نحكم فيها بغير كتاب الله عز وجل وبغير شريعته، ما فعلوا هذا؟ أنت تدري لا منة لأحد عليك، المنة لله عز وجل أولا وآخرا، وأنت تعلم أن النصارى لم ينتخبوك وإنما انتخبوا أحمد شفيق. فلماذا هذا الضغط؟ أولا سيقولون نريد نائبا نصرانيا، هتقول طيب مش أنت اللي تختاره، إحنا اللي نختاره. مين اللي يختاره؟ الكنيسة. الكنيسة إحنا بنكرس لفتنة طائفية. ما تيجي تختار الكنيسة هتسألك بعد كده أين الصلاحيات يا دكتور إن فعلت هذا؟ دي نصيحة مخلصة، إن فعلت هذا ستتآكل قاعدتك الأساسية، ولن يكون هؤلاء نصيرين لك أبدا، لن يكونوا نصيرين لك. أنا معايا مقالة للأستاذ المفكر النصراني جمال أسعد بيقول فيها إيه، ده في جريدة المصريون بتاريخ 1/7/2012 امبارح يعني، أعرب المفكر القبطي جمال أسعد عن رفضه لفكرة وجود نائب قبطي لرئيس الجمهورية، معتبرا تسمية المنصب طائفية، مشيرا إلى أن الأساس لابد أن يكون عمانا لمبدأ الكفاءة والتاريخ في العمل الوطني. هل احنا رأينا في العالم يا اخوانا في رئيس، يعني رئيس أوباما مثلا جاب نائب لي مسلم عشان في أقلية مسلمة؟ قولوا لي فين حصل ده، في ألمانيا، في إنجلترا، فين؟ وقال أسعد لجريدة المصريون أريد تعيين الرجل المناسب دون النظر للهويات الدينية. طب ما تخليها في مجلس استشاري، خليهم مستشارين، لكن إيه نائب رئيس جمهورية يبقى قبطي؟ يا دكتور مرسي أنا يعني أذكرك بالله عز وجل وبما ثبت، وأنت تعلم أنني أحبك في الله حبا جما، تعلم ما رواه الإمام مسلم عن جرير البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. يا دكتور يا سيادة الرئيس، الإقدام على هذه الخطوة ستترتب عليه قلاقل وفتن لن يرضى المسلمون، هم الأغلبية الساحقة في هذا الشعب، لن يرضوا بهذا يا دكتور. التيار الإسلامي لا يمكن أن يوصم بأنه هو الذي وضع حجر الأساس لهذا الأمر. يقول وقال وأشار إلى أن معنى وجود نائب قبطي أنه سيدافع عن حقوق الأقباط، معربا عن رفضه أن تأخذ الكنيسة دور الوصية على الأقباط. ليه الكنيسة تبقى الوصية على الأقباط؟ فعلاقتها بهم تنتهي خارج الكنيسة. وأوضح أسعد أنه إذا عرض عليه منصب نائب الرئيس فسوف يقبله شريطة أن يكون ممثلا لكل فئات الشعب دون تفرقة، رافضا الحديث عن الأقباط بمعزل عن باقي أفراد المجتمع. لكن هو ده اللي هيحصل. وأول ما قاله جمال أسعد وتردد هذا الاسم إيه اللي حصل؟ هو نفسه الأستاذ جمال أسعد قايل، واعتبر أن تعيين نائب تحت مسمى قبطي هي بداية للمحاصصة والكوتة. فين الحصة بتاعتنا في الوزارة؟ فين الحصة بتاعتنا في المحافظين؟ فين الحصة بتاعتنا في المديرين؟ في رؤساء مجال للمحاصصة والكتب، وتفتح المجال أمام المتاجرين بمشاكل الأقباط كالمنظمات الأمريكية التي من الممكن أن تطالب بحصة الوزارات وبالتالي باقي مواقع العمل في المجتمع. وهو ما أعتبره بداية في طريق حرق الوطن بتقسيمه وتفتيته لفئوية بغيضة. ودعا أسعد إلى خطاب سياسي جديد رافضا لهجة التفرقة بين أبناء الشعب، وانتقد تصريحات الدكتور عماد جاد التي قال فيها إن وجود جمال أسعد في منصب نائب الرئيس سيغضب الأقباط. شايف؟ قائلا لا أعرف من ده جمال أسعد بقى اللي بيقول أنا مش عارف مين عماد جاد ده، لا أعرف ما صفته الدستورية حتى يتحدث عن الأقباط بصورة طائفية رافضا دكتاتورية الأقلية، دي اسمها دكتاتورية الأقلية. فأسعدت الدكتور لها هؤلاء انتخبوك، وسيادتك تعلم جيدا أنه تم الحشد بشهادة وسائل الإعلام، إلا إن أنكرت، إلا إن أنكرت الآن. تم الحشد للدكتور للفريق أحمد شفيق. فيا دكتور أنا يعني برجاء أن تختارك الله عز وجل لهذا المنصب، وأنا أعلم أنها مهمة ثقيلة جدا، لكن عليك أن تعتز بالله عز وجل وهو ناصرك، ولا ينصرن الله من ينصره. وأكد مرة ثانية أن هذا سيؤدي إلى تآكل قاعدتك، والقاعدة التي انتخبتك بالأمس وهللت لفوزك وهتفت باسمك، يعني هتفت شاكرة لله عز وجل. أرجو يا دكتور، أرجو ألا تندم هذه القاعدة، لا في قليل ولا في كثير. هي نصيحة والله من وراء القصد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحقيقة كان عندي نقاط أخرى لكن الوقت لا يتسع، فإن شاء الله عسى أن نلتقي في الأسبوع المقبل إن كنا من أهل الدنيا، وأسأل الله عز وجل الرفعة لوطننا هذا، وأن يحل الأمن والأمان على ربوع مصر، وأن يكف عن مصر كيد الكائدين وحقد الحاقدين وشر كل ذي شر هو آخذ بناصيته، وأن يمد محمد مرسي ببدد من عنده، وأن ينصره بالحق، وأن ينصر الحق به. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.